سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من هذه خلاصة الكافية للإمام مالك رحمه الله تعالى حتى وصلنا إلى باب النداء، وانتهينا من باب النداء، وآخر ما أخذناه باب الاستغاثة. ثم ننتقل الليلة درس جديد وهو باب الندبة. باب الندبة، أولا الدرس الأخير هو الاستغاثة. ما معنى الاستغاثة؟ قلنا إيش؟ نداء من يخلص من الشدة أو يعين على دفعها. من يخلص من الشدة ويعين على دفعها. ثم تكلم عن حكمه إذا استغيث اسم منادى خفضا باللام مفتوحا كعلى المرتضى، باللام مفتوحا كعلى المرتضى. المستغاث يجر باللام المفتوحة، وسبب فتحها قلنا إن المستغاث الاسم المستغاث يحل محل الضمير، واللام من القاعدة أنها مع الضمير تفتح له لك، يعني تفتح، وكذلك ما يحل محلها تفتح معه. وأما المستغاث له فهو المستغاث، وهذا يعني يجر باللام المكسورة، وهذا هو الأصل، اللام المكسورة هو الأصل. يا لزيد لعمري، يا لزيد لعمري، يا لله للمسلمين. قال أيضا وإذا تكرر واحتهم على المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بكثرتها، يعني قلنا أنه إذا تكررت يا مع المستغاث تفتح أيضا. يا لزيد ويا لعمر لبكر، مكرر يا لزيد ويا لعمر لبكر، هذا أيضا يفتح، وفي سوى ذلك بكثرتها. وإذا لم تتكرر مثلا يا لزيد ولعمر لبكر، هذا ما فيه يا قررت ففي مثل هذا يكسر، وكذلك سائر متصرفا مع عطوف غيره، فهذا هو معنى قوله وفي سوى ذلك بكثرتها. ثم بين أن آخر المستغاث، أن آخر المستغاث يعني أن لام المستغاث يعني تخلفها الألف، تخلفها الألف تنوب منابها، وهو كما تقول يعني يا لزيد بدلا من ذلك تقول بألف معوضة من اللام يا زيدا لعمري، يا زيدا لعمري، هذا معنى قوله ولام ما استغيث عقبة ألف. وأما قوله ومثله اسم متعجب ألف، أريد بذلك أن متعجب منه مثل المستغاث. يا للدهية يا للماء ولا العشب، هذا تعجب، تعجب هذا يسمى تعجب لنفسه، أحكامه بكسر اللام وغير ذلك مثل المستغاث. وهذا هو الدرس الماضي، وننتقل إلى الدرس الجديد وهو باب الندبة. الندبة بضم النون وسكون الدال هو في اللغة مصدر ندب الميت يندبه ندبة، يعني إذا ناح عليه وعدد خصاله، ناح عليه وعدد خصاله، هذا لغته. وهذا أكثر من يتكلم بالنساء لضعفهن من تحمل المصائب، هم الذين يكثرن يقول وازيدا وازيدا وجبل وإلى آخر ما يقولونه، فهذا يكثر في النساء. وأما في الاصطلاح نداء المتفجع عليه، هو نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه، بس ما متوجع عليه متوجع منه. نداء المتفجع عليه الذي يتفجع عليه، نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه. وزيدا تتوجع، يعني حل بك ما أهمك من المصائب فتقول وازيدا، فهذا سمى متفجع عليه. وأما متفجع منه مثل أن تتفجع من بعض أعضائك، وظهره ورأسه وأذنه، هذه كلها تسمى متفجع، متوجع منه، هذا متفجع عليه وهذا متوجع منه. وكلاهما يشمله هذا. ولذلك قلنا تعيبه هو لغة مصدر ندب يندب ندبة. وأما في اصطلاح النحاة تعريفه هو نداء المتوجع عليه أو المتفجع منه أو المتوجع منه تفجع عليه أو المتوجع منه، هذا تعريفه شرعا. ثم أحكامه المتصرف الذي يتصرف بها بينه بقوله ماذا؟ ما للمنادى جاء لمندب وما جاء مستغاثا وما نكر لمندب ولا ما أوهم. يقول الناظم رحمه الله تعالى ما أي الحكم الذي ما بالمنادى اجعل لمندبه، أي الحكم الذي سبق لك بالمنادى اجعله للاسم المندوب، يعني اجعله للاسم المندوب وزيد، يعني معناه أنه تبني على الضم، وإذا كان مثنى تبنيه على الألف، وإذا كان مجموعا تبنيه على الواو وهكذا كما سبق في المنادى. ثم من أحكامه أن يكون معرفة، ولذلك قال وما يندب وما نكر لم يندب. الاسم المنكر لا يندب، لماذا؟ لعدم فائدته، لعدم الفائدة، عدم الفائدة، لأن التوجع التفجع على كل أن يكون أن تصور ما تتوجع منه وتتفجع منه. وأما تقول ورجل ورجله هذا لا يفيد لأنه ليس حاضرا، فلذلك معروفا، ولذلك ينبغي أن يكون معرفة وزيدة ورأسة وظهرة. ويقول وما نكر لن يندب ولا ما أهم. كذلك أيضا الاسم المبهم لا يندب كاسم الإشارة، وهذا ما تقول وهذا، يعني كذلك أيضا الاسم المبهم لأنه لا فائدة فيه لا يندب، إنما يندب الاسم المعرفة على من أو غيره، فهذا هو الشرط فيه. ثم من باب الاستثناء ذكر البيت الذي يليه كأنه يستثني من قوله وما نكر لم يندب ولما أبهم، وما أبهم لم يندب إلا ما استثنيه بقوله ويندب الموصول بالذي اشتهر فبئر زمزم يلوى من حفر، فبئر زمزم يلوى من حفر. يقول أنه إذا كان مبهما مشهورا بصلة هذا يندب، ويندب الموصول الاسم الموصول بالذي اشتهر، هذا صفة متعلق بالموصول وليس بيندب. ويندب الموصول أي الاسم الموصول كالذي والذي ونحوها بالذي اشتهر الموصول بالمشتهر. ثم مثل ذلك ولكبير زمزم يلوها من حفر، ومن حفر بئر زمزم لماذا وإن كان مبهما إلا أن صلته جعله كغير مبهم، يعني مشهور ما في هناك من حفر بئر زمزم إلا رجل واحد أو اثنين أو ثلاثة، ما في غيره. ولذلك هذا معروف، هذا لا يسمى مبهما وإن كان مبهما، الموصولات واسم وإشارة كلها مبهمات، ولكن هذا يعتبر كأنه غير مبهم. لماذا؟ لأنه موصول للمشتهر. فلذلك قال ويندب الموصول بالذي اشتهر كبير زمزم يلوى من حفر. كبير زمزم صرفه ولا ما صرفه؟ كبير زمزم ولوى من يلوى من حفر، فهذا يندب بهذا يعني بصلته لاشتهار بصلته. قال الإعراب ما اسم موصول هذا المبتدا للمنادى جار متعلق بجعل، اجعل في عروان فاعل وانت، اجعل لمندوب جار متعلق بجعل ايضا. قال وما نكر لو عطفه ما موصولا على المبتدا نكر في عروان يغير الصيغه ونائب فاعل هو، والجمله تفيد النائب صله الموصول، والذي نكر لم يندب لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم مضارع وتنفي معناه وتقلبه الى المضي، يندفع المضارع ميزون بلم وعلامة جن سكون اخر، وما لم يندب ونائب فاعل يضمن تقديره هو لم يندب هو، والجملة صلة لم يندب خبر مبتدا وما مبتدا نكر صلته لم يندب جملة محل رفع خبر، ولا ما أبهم وعطف لا ما أبهم فذلك ايضا معطوف على ما نكر، قلنا هو فاعل الألف الإطلاق والجمع والنائب فاعل هو، الجملة معطوف على مكرة أي ولا الذي أبهما. ثم قوله على صلة على معنى الاستثناء البيت الثاني ويندب الموصول الواتفة يندب في المضارع مغير صيغة الموصول نائب الفاعل المرفوع بالذي استعار متعلق بالموصول وليس بيندب انتبهوا وليس بيندب إنما بالموصول الموصول مشهور معناه كبير زمزم هذا مشهور قال بالذي استعار كبير زمزم يليم ومن عبر كقولك القاف مجر وبئر زمزم على مجر بالكاف وجار من خبر ترم وذلك قائم كبير زمزم يلي فعل مضارع مرفوع تجر عن الناصب الجازم وفاعله هو يلي وامن حفر وامن حفر هذا يعني مفعول في محل نصب محكي لان مرادنا لفظه على كونه واليا كبير زمزم يلي وامن حفر على كونه واليا وامن حفر فهذا هو اعراب البيتين. وخلاصة القول ان هذين البيتين بينه المصنف الناظم رحمه الله تعالى بهما ما يسمى عند النحاة بالندبة قد عرفناه سابقا ثم بين حكمه يقول وأعطى حكم المنادى حكم المنادى ومن شرطه أن يكون معرفة لا نكرة فالنكرة لا تنجر وأن يكون مشهورا لا مبهما غير مبهم فأما المبهم فلا إلا الموصول بصلة مشتهرة فيجوز ندبته فتقول ومن حفر بئر زمزم هذا هو معنى البيتين. والشرح يقول الشارح المندوب هذا يعرف لنا المندوب هو المتفجع عليه نحو زيد تتفجع منه تتعلم لما حصل له من الكرب من الكلام من المرض او مات مثلا فهذا يسمى متفجع منه نحو زيد. والمتوجع منه كذلك ايضا يعني هو المتوجع المتفجع عليه والمتوجع منه أو المتوجع منه متوجع منه هو ظهره ورأسه هذا تتوجع أي تظهر وجعك وألمك منه. قال ولا يندب إلا المعرفة هذه قاعدة من الشرط يعني يكون معرفة فلا تندب النكرة فلا يقال ورجلا لا يعني نكرة ولا المبهم كذلك كاسم الإشارة نحو هذا هذا ولا الموصول موصول كذلك أيضا والذي قام والذي قام لا إنما تقول إلا إن كان خاليا من أل ألا يكون عليه أل هذه واحدة. واشتهر بالصلة اشتهر هذه الكلمة المشهور فيها أن تبنى للمبني وقد حكى بعض النحاة اشتهر وهذا هو المشهور على ألسنة الناس الآن اشتهر لكن الأساسي اشتهر هو الصحيح ويجوز أن يقول اشتهر والكتاب هذا لا يشكلها إلا بما تعرفه لا في المطابخ أو المخابز أو اللغة العامية هذا ما إلا ما اشتهر بالصلة ما اشتهر بالصلة يكون يجوز ندبته كقولهم ومن حضر بئر زمزم وهذا هو حكم أو بيان مسائل الندبة مسائل الندبة بهذين البيتين بينها. ولما متبقي مما تبقى من مسائل الندبة ما بينه بقوله ومنتهى المندوب يصير بالألف هذه التي مثلنا بها كلها فيها ألف فيها وزيده ورأسه وما تكلمنا عن الألف سكتنا عنها لأنها ستأتي مفردة وكذلك الهاء استكتابه ستأتي أيضا. يقول ومنتهى المندوب صله بالألف صله بالألف إن شئت تصل بالألف وزيد هذا هو الأصل ويجوز أن تقول وزيدا تأتي بالألف في آخره وزيدا شارنا إلى أن اسم المندوب ومنتهى المندوب صله بالألف متلوها أي متلو هذه الألف إن كان مثلها حذف إذا كان آخر الاسم المندوب ألفا وأردت أن تلحق في ألف الندبة أزيل هذه الألف وأتي بألف مجد موسى سريبنا موسى هذا في آخر إيش ألف فإذا كان مندوبا تقولها موسى لكن إن أردت ألف الندبة تزيل ألف موسى وتأتي بألف الندبة ونفس الشيء ألف واحد وموسى أو بهائي وموسى ما يعني إذن الألف لا يسمي عين ولا يمكن ولا ولا ولا, ولا يحتاج إلى أن نبدل أن نبدل إحداهما إلى الياء وإلى أخي الله، بل نزيلها ونأتي بآله الندبة ونقول وموسى 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 ومنت ومثله إن كان يعني متلوها متلوها إن كان مثل متلوها أي التي تليه أليف النربة إن كان مثل أليف موسى حذف أليف موسى وهذا تأتي أليف النربة وموسى نفس الشيء. كذاك كذاك تنوين الذي به كمل كذاك أيضا يحذف تنوين الذي به كمل. التنوين أيضا يحذف إذا أردت إلحاق الأليف سيد هذا منصرف ولا غير منصرف، ومحمد منصرف، والظهر منصرف، ورأس منصرف. فإذا أردت يعني أن تلهك به ألف النجبة تهدف التنوين، تقول ماذا يا زيد يا زيد ما في تنوين زيد لا، وكذلك يا محمد يا فلان، وهكذا تأتي بدون تنوين. وكذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمر من صلة أو غيرها إذا كان صلة إذا كان في الصلة أو غيرها نلت الأمر. التنوين الذي يكون في آخره يهدف في آخر الصلة أو غيرها أو ومن حفر بئر زمزم بئر زمزم هذا صلته حفر بئر زمزم هذا هو صلته. ففي آخره كان تنوين بئر زمزم ونحذفه عند الحكي ألف الندبة فنقول ومن عبر بئر زمزم. وكذلك أيضا إذا لم يكن صلة كذلك مثله وغلام زيد غلام زيد غلام مضاف وزيد مضاف وزيد منصرف منوّد. فإذا أردت أن تلك الألفة تحذف التنوين وتقول وغلام زيدا وغلام زيدا فتأتي بالألف دون التنوين تخفيفا للاستعمال. هذا معنى قوله فذاك التنوين الذي به كمل من صلة مثاله ومن حضر بئر زمزم أو غيرها وغلام زيدا. ويراب ومنتهى المندوب يراب واتفاء منتهى منتجى منتهى مضاف المندوب مضاف إليه صله فعل وفاعل ومفعول خبر صله بالألف من تعلم صله ومنتهى المندوب صله هذا إعراب طيب. ولو عربناه من باب الاشتغال يجوز منتهى وصيل منتهى المندوب صله فعل وفاعل جملة مستأنفة مفسرة لا محل لها من الإعراب صله بالألف إن كان متروها مبتدا متروها مضافها مضاف إلى مجرور من علي جر من يعصف متروها إن كان إن أداش وجز كان في الماضي الناقص مع علي جر بالشرط إن كان واسمها ضمير مستتر هو مثلها خبرها مثل مضافها مضاف إليه حذيف في الماضي مغير الصيغة عرفة مقدرة مع مقدار السؤال من سكون كافية ونائب فاعل هو الجملة بالأجر والنائب هذا خبر منتجع متروها منتجع إن كان مثلها حذيف أو نقول حذيف هذا بمحل جميل بالشرط يحتمل أن يكون المعربه فعل وفاعل خبر مبتدع هناك متروها حذيف وإن كان مثلها جواب معذور دل على السابق اللاحق فمتروها حذيف. ويحتمل أن نقول متروها مبتدع إن كان مثلها شرط هذا حذيف جواب الشرط إن كان مثلها حذيف فعل ماذا مغير السابق هذا الشرط فعل الشرط مبري فتاة مقدرة والجملة والنائب مستند وجملة إن من فعل شرطها وجوابها في محل رفع خبر مبتدع هذا أيضا واضح. قال كذاك يا لوهر مقدم كذاك تنوين مبتدع مؤخر تنوين مضاف الذي تنوين الذي اسمه موصوم على المضاف إليه به كمل به كمل يعني متعلق بكمل كمل مثلث من كمل 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 والفتح أشهر والكسر ضعيف قليل يعني من صلة جار البيع على كل كائن من صلة أو غيرها معطى مجرور يعني نلت الأمل هذا كمل به نلت الأمل على جوابه نلت فعل ماضي فمن فتاة مقدرة نلت نال ينال نلت نال ينال نلت فعل وفاعل الفعل نل أصله نال والتعود من مخاطب على الرفع فاعل نلت الأمل مفعول بنصب والجملة جملة دعائية ترى كمل ابن البيت هذا تمام البيت سمى تمام البيت نلت الامل انا لك الله املك العمل يدعو ابن مالك لمن يعمل او يمتثل امره هذا. طيبا قال الشرح يقول يلحق اخر المنادى المندوب بالف الف وهناك تركنا في اول الامر هل المندوب منادى ام لا في خلاف بين النحاة. المشهور انه ليس مندوبا وانما يعطى حكم المندوب ليس مندوبا لان النداء ليس نداء لان النداء معناه طلب الاقبال وليس هنا طلب الاقبال انما تعجب او تحزن او تحسر ما الى ذلك ورسى معناه اتوجع من راسي وليس مراد ان الراس يجيبه وياتيه فلذلك قالوا ليس منادى ليس في نداء وبعض النحاة يقول هو منادى لكن هذا على سبيل التجوز وليس حقيقة النداء والحاصل المشهور أنه ليس منادى وإنما هو اسمه الخاص مندوب. قال يلحق آخر المنادى المندوب آلف النحو وزيدا لا تبعد وزيدا لا تبعد تمام النداء ويهذب ما قبلها إن كان ألفا إن كان قبلها ألف يهذب كقولك وموسى فحذف فتحذف ولا فحذف فحذفت أحسن فحذفت تعبان هذا فحذفت فحذف شكل حتى التشكيل ما نريد أن تشكل لنا نحن نقرأ وندرس النحو ولا نفهم مثل فهمك تعبان هذا يعتقد أن الناس كلهم غفل ولا يدرون ويشكلها ويحسب صحفة محرفة ويحملنا أن نقرأ مصحف فحذف الله يبقى. قال ماذا فحذف ألف موسى مش ألف موسى فحذف ألف موسى وأوتي بالألف بالدلالة على الندبة وأوتي وشكلها وآتي الله يبقى. على الندبة أو كان تغييرا في آخر صلة أو غيرها آخر الصلة أو غير الصلة نحو ومن حذف رجل زمزم زمزمين هذه تنين تحذف زمزم ونحو يا غلام زيداه وغلام زيداه وغلام زيداه المفروض مثل هذا سبق لنا أن لا تستعمل وفي الندبة المشهور وا وغيرها لجل في التنين إذا كان يعني يلتبس تستعمل وا دائما وإذا أغراض الالتباس يجوز أن نستعمل يا أيضا عندك يا ولا وا وغلا يا غلام زيد يجوز ولكن المشهور هو وا فهذا هو حكم المندوب ومنتهى المندوب صفه بألف إلى آخر بيته فضل من المسائل المتعلقة بهذا البحث أيضا البحث عن الشكل يعني الشكل مندوبي وقال والشكل أي الحركة حتما أي وجوبا أو به أي أتبعه مجانسا مجانسا أي ما يجانسه من الحرف إن يكن الفتح بوهم لابسا يعني أن معناه أن إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة آخره يعني فتحة إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة فتحة لحقته دون تغيير لاحقته دون تغيير وزيدا هذا تلحقه دون تغيير فغلام مثلا غلام أحمد نجبناه وقلنا وغلام أحمدا في مثل هذه الحالة تأتي بآليف الندبة دون تغيير لأن ما قبلها فتحة تناسب الآليف فإذا قال والشكل حتما أو لمجالسة إن يكن نفته بهم من لابسة أما إذا كان غير مفتوح بأن كان مضمونا مقصورا لأن كان مقصورا أي غير ذلك وجب فتحه تفتحه وتلحق الألف بعد فتحه إلا إذا وقع في اللفظ فمثال ذلك غلام زيد وعنه قلنا وغلام زيد عذاب لكن إذا ألحقنا ألف الندبة تكون قبل الألف كسرة والكسرة لا تجانس الألف إذا ماذا فنفتحها يعني نفتحه أن نقول غلام زيداء وغلام زيداء. لكن إذا كان هذا شرطه أن لا يوقع في نفسه مثل هذا المثال وغلام زيداء ما يوقع في نفسه. أما إذا أوقع الفتح عليه إلى لبس فيجتنب بل يعطى حرفا مجانسا له. وذلك مثل قولك في قولك غلامه غلامه هذا قبله ضمة غلامه. وكذلك غلامك غلامك. فمثل هذه الحالة لو فتحناه لالتبس بالمذكر. فلذلك قالوا إن في مثل هذه الحالة ماذا قال؟ والشاك لحتما أو لمجانسة أعطيه حرف مجانسة يا غلامه ويا غلام يا غلامه يا غلامه. لأن ما قبله الضم هذه غلامه مضموم. فلو أتينا بالآلف وكسرنا وفتحنا ما قبلها للمجانسة الأليف لالتبس بقولك وغلامها. إذن هذا وأنت تريد غلامه. فبمثل هذه الحالة إنك تأتي بحرف مجانس وهو الواو وغلامه وغلامه وغلامك بالياء. لأننا تأتي بالألف هي ألف المربع لكن قلبت إيش أن لملاجئ المجانسة قلبناها ياء. فلذلك قال والشكل حتما أوله مجانسا ما يجانسه من الياء والواو إن يكن الفتح إذا كان الفتح بوهم لابسا. وقلنا هناك ما لا يقع في اللبس وهذا كثير ما لا يقع في اللبس غلام زيد وغلام زيداه ما لا يقع في اللبس هذا ما يقع في اللبس. ففي هذه الحالة نفتح غلام زيد كان مكسور. فلما جاء بألف المدبع وجب يعني قلب الفتحة كسرة قبلها فتحة بمجانسة. لكن ذلك القلب إذا أدى إلى التباس بغيره يتجنب بل يؤتى بحرف مجانس لذلك تلك الحركة. إن كانت كسرة يا وغلامك وإن كانت ضمة واو يا غلام وغلامه. فهذا معنى قوله بوهم لابسا. يقول الإعراب والشكل الله أعطيه الشكل مفهول مقدم حتما أي يعني إيلاء حتما والشكل حتما أي وجوبا أو حال كون واجبا أو به أو به فعل أمرين وفاعله أنت والهو مفهول أول أو به مجانسا مفهول ثاني لأول. إن يكون الفتح هو من لابس إن على فعل وجزم يكون فعل الشرط مع مجزوم يكون وهي من الأفعال الناقصة. واسمها قوله الفتح مرفوع بوهم متعلق جار متعلق بلابسا لابسا خبر يكون. وجواب الشرطي دل على السابق يقول إن يكون الفتح بوهم لابسا فالشكل حتما أوله مجانسا وقدر له مثل ما سبق أو نحو ما سبق. هذا معنى هذا البيت. والحاصل اشتمل هذا البيت على مسألة مهمة وهو أنه سبق لنا أن ألف أن آخر المندوب يوصل بألفه. وهذه الألف تكلمنا عنها إن كان الاسم ليس في آخره ألف يلحق دون تغيير. وإذا كان في آخره ألف لا بد من نزع الألف الأصلية والإتيان بألف الندبة. ثم بعد ذلك قال هذا فيما إذا كان لا لبس فيه. فأما إذا كان هناك شيء يلتبس فيتجنب ذلك. وإذا كان غير إذا كان فتحا هو حكم هذا الذي ذكرناه. وإذا كان غير فتح بأن كان مكسورا وأن كان يعني مضموما فإن ذلك ماذا عند ذلك نلحقه ونبدله فتحة وغلام زيداء زيد كان مكسور فتحناه لأنه لا لبس فيه. وإذا كان يوقع في اللبس وغلامك وغلامه في مثل هذا يعني نأتي بحرف مجانس لتلك الحركة ولا نستعمل الألف هنا. ويقول الشرح قال إذا كان آخر ما تلحق ألف الندبة فتحة لهكت ألف ندبة من غير تغيير لها فتقول وغلام أحمد لأن أحمد غير منصرف مفتوح فجاءت ألف مباشرة. وإن كان غير ذلك وإن كان مثلا غير أسماء من المنصرفة كمحمد وزيد وعمر مثلا غير ذلك وجب فتحه وغلام زيد. عند ذلك نقول ايش؟ وغلام زيداه نفتح وجوده. الا اذا اوقع عليه في نفسه. فمثال ما لا يوقع في نفس قولك بغلام زيد بغلام يا غلام زيد وغلام زيداه وغلام زيداه. وفي زيد وفي زيد في نفسه يعني بدون اضافه. وزيداه هو زيد مضمى او زيد مرفوع ومجهول كذا فنبدل الى الفتح وزيداه لانه لا لبس فيه. ومثال ما يوقع فتحه في نفس وغلامه وغلامك واصله وغلامك بكسكاب وغلامه بضم الهاء لانه مذكر فيجب قلب الف المدبه بعد الكسره ياء وبعد الضمه واوا لانك لو لم تفعل ذلك وحذفت الضمه والكسره وفتحت واتيت بالف المدبه فقلت وغلامك وغلامها لالتبس المندوب المضاف الى ضمير المخاطبه بالمندوب المضاف الى ضمير المخاطب وغلامها. هذا تفهمون منه ماذا؟ غلامها هذه الضمير المؤنثة. وأنت تريد وغلام يعني وغلامك وغلامك فاهم؟ وغلامك وغلامك فالتبس على المخاطب المضاف إلى ياء المتكلم إلى ضمير المخاطب بالمضاف إلى ضمير الغائب غلامه غلامها. وإلى هذا أشار بقوله والشكل حتما إلى آخره أي إذا شكل آخر المندوب بفتح أو ضم أو كسر فأوله مجانسا له من واو أو ياء إن كان الفتح موقعا في لفظ نحو وغلامه وغلامك. وإن لم يكن الفتح موقعا في لفظ فافتح آخره وأوله ألف النبلة نحو وزيداه هذا ما في لفظ. وكذلك وغلام زيداه بالإضافة هذه كلها لا لبس فيها فلذلك يفتح ما قبل الألف وتأتي الألف نفسها. وأما إذا كان يعني يوقع في لبس فنأتي بألف الندبة ونغيرها حسب مقتضيات التشكيل. إذا كانت كسرة نغير الألف إلى ياء وإذا كانت ضمة نغير الألف إلى واو. هذا هو معنى هذا البيت. أيضا هذه الأمثلة التي سبق لنا كثيرا ما تكلمنا بهاء السكت وليس واجبا وليس واجبا لكن لما مثلوه بالكتاب والمفروض أن هذه تنزع لأن مسألة مستقلة ويتوهم الطالب أن هذا الاستعمال هو اللازم دائما. لا وزيداء وظهراء ورأساء هذا هو الأصل الأساسي. وأما الألف والحاء زائدتان أما الألف فقد عرفنا حكمها الآن متى تلحق وكيفية إلحاقها عرفنا. بقيت الهاء التي تقدمت في الأمثلة ربما يقول مش من أين جاءت فنقول الآن نبين حكم هذه الهاء وما اسمها وكيف حكمها. يقول وواقفا زد هاء سكت إن تريد وإن تشاء فالمد والثلاثة زد يعني هذه الهاء تسمى هاء سكت للوقف يعني إذا وقفت عادة إن العرب لا تبدأ بساكت ولا تقف على متحرك عيب هذا. ولذلك إنه كثير من يعني في درسنا أو في نحن أنفسنا نقرأه قال مثلا أمثل لكم إذا وقف على المنصوب لحق عبد الألف سكت هذا هذا غلط هذا لغة العربية هذا غلط والشيخ يقرأه بغلطه ويتعلمه الطالب بغلطه. ولذلك لكن هناك نقطة سأبينها لكم. ولذلك نقول إيش إن القاعدة أنه لا يوقف على متحرك كما لا يبدأ بساكن هذه قاعدة. فإذا إذا وقف تقف السكون ما تقف على الحركات. فهذا الندبة هذا الندبة إذا أردنا أن نقف نجد على السكت يعني تكون إيه علامة بالوقف هذا هو السبب. لكن نحن نقول الآن مما يبرر لكن المدرس لا ما يقرأ هذا لحن يكتب على المدرس لا يكتب على الطالب. والسبب في ذلك أن الطالب إذا سكن لا ندري ما الذي يريده مرفوع ولا مجرور ولا منصوب سكن تسلم. إذا نقول الطالب لا تكسر اقرأ متحرك وقف وهو محظور ولكن أنت معفو عنه لأننا نريد أن نعرف هل أنت تعرف إعراب الكلمات ولا ما تعرف سكن تسلم ولا أدرك على القاعدة. إذن نقول المدرس يدرس ويقرأ على القاعدة لا يقف على متحرك، وأما الطالب يقف على متحرك حتى نعلم ما الذي يريده، ما الذي ما صواب كلامه، هذا هو المدرس. وإلا فالأصل الأساسين يعني لا أبدأ بساكن كما لا أبدأ كما لا أوقف على متحرك، هذه قاعدة. الحاصل أن تقول واقفا أي حال كونك واقفا، زيدها أسكت على المندوب على الاسم المندوب بعد الألف زيدها أسكت إن تريد، لكن إن شئت ليس لازم. وزيدا يقف، وزيدا يقف، وإذا وقفت يا زيد وزيد جائز، هذا زائد جائز، لكن لا تقف على متحرك. وزيد لا سكنه، لكن تأتي بألف الندبة أهل مصر. طيب هذه لغة عربية. وزيد بعدها أيضا ها السكت، تسمى ها السكت، هذه أيضا يجوز. وزيداه لكنها لا تتحرك. قال إن تريد وإن تشاء فالمد زيد المد فقط على ألف، والها لا تزيد، إن شئت زيد وإن شئت لا تزيد. إن قلت إن شئت قلت وزيداه، وإن شئت قلت وزيداه، يعني تكف بألف الندبة، هذا هو. وهذه الهاء تسمى هاء السكت، وتشكيلها يكون بالتسكين دائما. وما وقع ومن الغلط أن بعض الناس يقرأوا هاء السكت بالحركة، وهذا غلط. هاء السكت لا تكون لا متحرك إلا ساكنة. وأما ما وقع في بعض الأشعار من تحريكها هذا يسمى غرورة شعرية، مثل قول قائل ماذا قال؟ ألا يا عمرو عمراه وعمر من الزبيراه، هذا مثلا يا عمراه الأول الشطر العروض الأول، ألا يا عمرو وعمراه عمراه، هذا ضم الهاء، هذا لضرورة الوزن وليس جائزا مثل هذا في الصلاة، لأن هاي السكت هذه لما تأتي إلا في الوقف، إذا وصلت الكلام ما فيها السكت، إذا وصلت الكلام ما فيها السكت. وزيدا وعمرا ولا تأتي بالهاء، وإذا وقفت تأتي بالهاء إن شئت، فالمد والهاء لا تسكت. قال وإعراب البيت وواقفا رواتب واقفا حال منصوب، زيد جاءوا أمر فايل وأنت، هاء مفعول منصوب، هاء مضاف سكتين مضافين، إن تريد إن أرشد تريد تريد المضاف مزنبين وعلامة سكون آخر وفاعله ضمير تدور أنت إن تريد. وجواب الشرط دل على السابق، إن تريد فزيدها وسبت واقفا، هذا هو جواب قبض الرب. وإن تشاء رواتب بين ناصر وجن تشاء في المضارع ميزوم بإن وعلامة السكون مقدرة، وعلامة الجزم هذا أصله تشاء على الألف المنقريبة من الهمزة للتخفيف تشاء. وهذه لغة ولا نقول أنه ضرورة، شاء يشاء جاء يجيء لغة عربية، جاء يجيء بدلا من ذلك التكلم العرب بتقول شاء يشاء شاء يشاء، وعلى هذا نقول هذا ليس للضرورة. وإن تشاء فالمد الفور رابطة، المد مفعول مقدم، فالمد لا المد مفعول يعني فزيد المد مفعول في الماضي تقدره زيد المد، والها مبتدا لا تزيد، لا ناهية تزيد المضارع المجزوم إلى الناهية وفاعله أنت، والجملة جملة معطوفة على ما قبلها. خلاصة القول أن هذا البيت بين مصنف رحمه الله تعالى الأمثلة السابقة التي مر علينا دون بيان حكمها، لأن هناك ندبة وهناك ألف الندبة وهناك هاء السكت، هذه الثلاثة كلها لها أحكام، وقد أوضحها فيما مضى من كلامه جزاه الله خيرا. ونحن أيضا لا نقصر في معرفة هذه الأحكام، لأن هذه أمور يعني ضرورية لمعرفة الكتاب والسنة، اللغة العربية فهمها ومعرفتها واستعمالها وتطبيقها، المهم أهم المهم التطبيق، لأن بعض الناس يعرف القواعد النحوية ولكن بالتطبيق ينقصه التطبيق، ما يراعي ذلك، وهذا غلط، وهذا غلط. كما أننا عندنا هناك في الحديث يعني فيه ما يسمى مصطلح الحديث، فكثير من الذي يقرأ كتب الأحاديث ما له أهمية، ما يهتم بالمصطلحات التي هناك، فيه ألفاظ تحذف وتقرأ ولا تكتب، كثير هذا في مثل هذه الحالة يقولون ولا يبالون بذلك، وهذا أصول. ولماذا وضع مصطلح الحديث؟ لنعمل به، فالتطبيق القواعد الحديثية يعني عند قراءة كتب الحديث بخاري مسلم لازم، وكذلك إذا قواعد النحو ألفية المعرف ما رسول بها ركعتين وجزء ما يجوز، ما في إلا الفاتحة. طيب إذا من صون اللسان عن التحريف في كلام العرب، ومن هنا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن التطبيق أهم. عود نفسك على أن تعود على أن تطبق القواعد النحوية، يعني إعرابا وبناء وكذلك تصارف اللفظ الصرفية والقواعد اللغوية، هذه ينبغي للطالب أن يعتني بها. وما أخف على أهل العصر ما شاء الله يرغبون في علم الحديث لأنه سهل. تكلم في من يعيش اسمه ابن معين وأحمد بن حنبل وفلان، وأنت بس تقلب مهرج بطن ما قاله، وليس لك دخل في هذا. ولذلك أما هذه فلا، هذه مرة. لا لا لا، أنا ما أفهم هذا، تجيك حدك أكتفي بأجر رومية ولكذا. فهذا مهانة أو إهانة لنفسي أو تضعيف لنفس طالب العلم، لا ينبغي له مثل هذا، بل يكون متمرسا ويعني ومتقنا لعلم النحو وخاصة التطبيق. التطبيق أهم شيء. قال ماذا؟ وطائب وعبديا وعبدا من في الندل يا ذات لا سكون أبدا. هناك سبق لنا وجعل منادا صح إن يضف لي كعبدي عبدي عبدا 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 خمس مرات، كعبدي عبدي عبدا 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 خمس مرات. قال شيخنا لعبد الباسط كررتك خمس مرات، كررها ليل نهار ابن مالك تحبك كعبدي عبدي. هناك ابن مالك وزيدنا له سادسا، تذكرونه ما هو؟ الضم تشبيها له بماذا؟ بالمفرد العالم أن كده مقصودة تشبيها له، وإلا هو مضاف، يعني هو مضاف يا عم أو تقول يا غلام، يا غلام هذا مراد يا غلامي، فهو منصوب معرب، ولكن استعملته استعمال المبني وهذا السادس، وهذه ما ذكرها ابن مالك. المهم هناك قلنا يا عبدي يا عبدي يا عبدي بإسكان الياء، يا عبدي يا عبدا يا عبدا، هذه كلها لا تدخل في هذا، إنما الكلام في عبدي فقط. ولذلك أدخله هنا قال في الندبة من الذي يسكن الياء هناك، ما كيف يستعمله هنا إن لإلحاكها الألف الندبة؟ يقول وقائل، أي يقول معناه وقائل وعبديا، يقول وعبديا وعبدا لغتين وعبدا. من في النداء الياء ذا سكون أبدا، من تكلم بالياء الساكنة هناك من الخمسة، القاعدة هناك أحدها أن تكون الياء ساكنة يا عبدي. ففي هذه الحالة إذا استعملناه مندوبا قلنا وعبدي كيف تلحق الآليفة؟ يقول تقول وعبديا، الحقها الحق الآليفة كما هو كما هي، لأن ساكنة فتفتح ما قبلها فتقول عبديا، أو تقول وعبدا تعذيب الياء وتلحق الآليفة وتفتح ما قبلها الكسرة فتقول وعبدا. إذن هذه، وأما ما عدا ذلك من اللغات كله يجري على طريقته، ما في تغيير، وإنما التغيير في هذه اللغة وهي لغة إثبات الياء ساكنة. ولذلك قال وقائل، وقائل أن يقول وعبديا وعبدي، وقائل وعبديا بإلحاق الآليف بعد الياء الساكنة، وعبدا بإلحاق الآليف بعد الياء الساكنة المحذوفة وفتح ما قبلها. فهذا يعني استعمالان لمن سكن الياء هناك. ومن في النداء الياء ذا سكون أبدا، من في النداء الياء ذا سكون أبدا. يقول الإعراب وقائل الواقفة، قائل خبر مقدم، وعبديا نقول ايه؟ نقول قائل، نقول به قائل، او نقول مقول القول، وعبدا بعض كذلك بهذهاتهم. من هذا ايه؟ فاعل قائل، عن اسم فاعل يعمل عمل فعلي، قائل فاعل مين؟ قال، او نقول من مبتدا وقائل خبر مقدم. وعلى لغة الكوفيين الذين لا يرون الاعتماد، فعلى لغتهم على مذهبهم قائل مبتدا، ومن هذا فاعل أغنى عن خبر، هذا أيضا ماشي، لكن مشهور الأول. نقول له قائل خبر مقدم، من مبتدا مؤخر. في النداء جار متعارف بأبدا، في النداء الياء الياء مجرور مقدم بأبدا، لا سكون ذا حل منصوب على نصوص الألف لأنه من الأسماء الستة المعتلة المضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالالي وجرها بالياء لا مضاف سكون مضاف اليه ابدا في عمى بن بولي فتاة مقدرة من عمى تعذر ابدا وفاعله ضمير مسد تدير هو والجملة من الفعل والفاعل خبر صلة من يعني معناه ايش من ابدا التقدير من ابدا من ابدا من ابدا الياء من ابدا الياء يعني في النداء لا سكون يقول او قائل وعبدي وعبدا قائل وعبدي وعبدا يبقى على المعرف ازهاري هذا طيب هذا ما شاء الله المحشون يعترض عليه ولكن هم اولي المهم طيب هذا خالد الازهاري قال وقائل اسم فاعل من القول مرفوع على انه خبر مقدم طيب خبر مقدم هذا مذهب لجمهور المصريين وعلى ومتعلق محذوف وقائل وعبديا وقائل وعبديا هذا يعني مفعول قائل على إرادة اللفظ نعم نقول القول يعني وعبديا معطوف على وعبديا بإسقاط العاطفة ومن فتلميم موصول اسمي في موضع رفع مبتدأ مؤخر من في النداء متعلق بأبدا وليا بالقصر الضرورة مفعول مقدم بأبدا بأبدا وذا بمعنى صاحب منصوب على حال من الياء وسكون مضاف إليه وجملة أبدا صلة من وعائدها فاعل أبدا هو استتر فيه وتقدير البيت والذي أبدا في النداء الياء ساكنة قائل في الندبة وعبديا وعبدا قائل في الندبة وقائل وعبديا وعبدا محذوف مفعوله محذوف طيب هذا هذا التقدير طيب لماذا وقائل في النجمة هذه الصلة محذوفة لا تقديرها لأن قائل هذا ربما يذهب إلى الباب النداء ونحن نتكلم في النجمة إذن وقائل في النجمة وعبديا وعبدا من في النجمة في سكون لا سكون من عبدا طيب هذه هذا ما شاء الله كفانا يعني كثيرا من الأموال أزهاري قال ماذا وفي متأخرون أيضا محي الدين هذا محمد محي الدين أعربه لكنه يعني تيمم ما هو مثل الأزهاري هذا المهم طيب كلهم حاولوا وكلهم قربوا لنا قال وقائد العبد والإعراب شيء والشرح إذا نجب المضاف إلى المتكلم على لغة من سكن الياء قيل فيه وعبديا بفتح ياء وإلحاق ألف النبة أو يا عبدا بحذف الياء وإلحاق ألف النبة وحذف الياء إيش وإلحاق ألف النبة قال وإلحاق ألف النبة وإذا نجب على لغة من يحذف الياء أو يستغني بالكثرة بكثرة أو يستغني بالكسرة أو يقلب الياء ألفا والكسرة فتحة ويهذف الألف ويستغني بالفتحة أو يقلبها ألفا ويوقيها قيل وعبدا ليس إدا ليس إدا وجه واحد وعبدا يعني سبق لنا أن النداء ما أضيف إلى الياء إلى أي متكلم هي خمسة لغة خمس لغات هي خمس لغات فمن خمس اللغات أخذنا واحدة وهي لغة إبقاء الياء ساكنة ففي هذه اللغة عند النجبة ماذا نفعل إن الحك علي في النجبة نستعمل استعماله إما نلحقها الياء ونأتي بالآلف ونفتح الياء فنقول عبد الياء أو نقول نهذف الياء ونقلب الكسرة فتحة ونأتي بالآلف وعبد الياء وأما البقية الأربعة القائل وعبدية وعبد وعبدي وعبدية وعبد 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 هؤلاء كلهم ليس لهم إلا وجه واحد وهو قولك يا وعبدا لغة واحد في الأربعة أما في الأولى وهي إثبات الياء فإن فيها لغتين هذا خلاصة ما تضمنه هذا البيت يقول هنا ليس إلا فالحاصل أنه إنما يجوز وجهان يعني وعبد يا وعبدا على لغة من سكن الياء فقط كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى طيب فإذا عرفنا من هذا الباب المهم وهو ما يسمى اسمه ايش النجبة بضم النون ليس نجبة ولا نجبة نجبة بضم النون وما معناه؟ ها نداء المتفجع عليه او المتوجع منه. واحكامه ماذا؟ ماذا قلنا؟ اولا يسأل ما للمنادى جعل لمندوب، هذا بين ان حكمه حكم النداء، حكم النداء. ثم قال شرطه ان يكون معرفة، فلا ينجب النكرة للعدم فائدة، وكذلك ان لا يكون مبهما، فلا ينجب المبهم كاسم الاشارة والاسماء الموصولة الا اذا كان خاليا من ان ومشتهرا بالصلة. ومثاله ومن حضر بئر زمزم. فبعد ذلك انتقلنا الى مسألة التي تلي وهي تكلمنا عن ألف الندبة. ألف الندبة التي تلحق اسم المندوب ويلحق بها على ما هو عليه، وفتح ما قبله من تعالى المندوب سلو بالألف المندوب وزيدا تقول. لكن إذا كان مقصورا اسما مقصورا كموسى وفتى، فتى ما ينادي لأنه نكرة. طيب كموسى ماذا نقول؟ نحذف الألف الأصلية وبدلها نأتي بالألف ونقول وموسى، وموسى، أو نقول بالهام وموسى. طيب وبعد ذلك تكلمنا عن ماذا؟ ومنتعليه كذلك التنوين الذي يقول كذلك التنوين نفس الشيء يحذف وغلام يعني زيداء زيدين هذا كان منون يحذف. فذلك أيضا من المسائل أن بعد حذف بعد يعني الحق الألف إذا كان يعني مفتوحا الأخير إذا كان مفتوحا تلحق الألف بدون تغيير، مثل وغلام أحمد، وغلام أحمد، لأن أحمد غير مصرف مفتوح، فلا نتكلف إلا نأتي بالألف فقط. وأما إذا كان مكسورا أو غلام وغلام زيد أو مضموما وزيد مثلا، فمن هذه الحالة ماذا نفعل؟ عند الحق الألف نغير إيش؟ نفتح ما قبل الألف وزيدا، وكذلك وغلام زيدا نفتحه إلا إذا أوقع في نفسه، فعند ذلك يتجنب بل يؤتى بشكل مجانس، يعني الألف تجعل على مجانستها. ومثاله وغلامك وغلامه، هذا لو سلكنا مسلك الأول لالتبس بغيره، فلذلك نقول في هذه الحالة الكسرة نشبعها ونجعل الألف إيان وغلامك، وكذلك أيضا الضمة نجعلها غلامه أو بالهيئة غلامه يكفي هذا. وماذا؟ ثم تكلم عن هاي السكت التي تزاد في آخر الندبة وعند الوقف عند إرادته، إن شئت تزيدها وإن شئت لا تزيدها، إن شئت تزيدها وإن شئت لا تزيدها. ثم تكلم عن المنادى عن المندوب المضاف إلى المتفرد، وقد سبق لنا في باب الندب في باب النداء أن له كم؟ 5 أحكام على ما قاله الناقد، و6 أحكام على ما زلناه. طيب ففي تلك الحالة قال من تلك اللغة كلها تكون على طريقة واحدة وزيد وعبدة، بس إلا باللغة الأولى وهي باللغة الواحدة وهي الإثبات إلى ساكنة. ففي هذه الحالة فيها لغتان، إما أن نلحق الألف على الياء ونفتح الكسرة وعبدياء، أو نلحق نهذف الألف ياء ونلحق الألف ونفتح ما قبلها وعبدا. هذا نهاية مسألة. ثم من المسائل المتعلقة نقف إذا أحببت نزيد إلا نقف. طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا من خشيتك ما تعول بيننا من المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بأهلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوفك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من هذه خلاصة الكافية للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى حتى وصلنا إلى باب النداء، وانتهينا من باب النداء، وآخر ما أخذناه باب الاستغاثة. ثم ننتقل الليلة درس جديد وهو باب الندبة. باب الندبة، أولا الدرس الأخير هو الاستغاثة. ما معنى الاستغاثة؟ قلنا إيش؟ نداء من يخلص من الشدة أو يعين على دفعها. من يخلص من الشدة ويعين على دفعها. ثم تكلم عن حكمه إذا استغيث اسم منادى خفضا باللام مفتوحا كعلى المرتضى، باللام مفتوحا كعلى المرتضى. المستغاث يجر باللام المفتوحة، وسبب فتحها قلنا إن المستغاث الاسم المستغاث يحل محل الضمير، واللام من القاعدة أنها مع الضمير تفتح له لك، يعني تفتح، وكذلك ما يحل محلها تفتح معه. وأما المستغاث له فهو المستغاث، وهذا يعني يجر باللام المكسورة، وهذا هو الأصل، اللام المكسورة هو الأصل. يا لزيد لعمري، يا لزيد لعمري، يا لله للمسلمين. قال أيضا وإذا تكرر واحتهم مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بكثرتها، يعني قلنا أنه إذا تكررت يا مع المستغاث تفتح أيضا. يا لزيد ويا لعمر لبكر مكرر، يا لزيد ويا لعمر لبكر، هذا أيضا يفتح. وفي سوى ذلك بكثرتها، وإذا لم تتكرر مثلا يا لزيد ولعمر لبكر، هذا ما فيه يا قررت ففي مثل هذا يكسر، وكذلك سائر متصرفا مع عطوف غيره. فهذا هو معنى قوله وفي سوى ذلك بكثرتها. ثم بين أن آخر المستغاث، أن آخر المستغاث يعني أن لام المستغاث يعني تخلفها الألف، تخلفها الألف تنوب منابها، وهو كما تقول يعني يا لزيد بدلا من ذلك تقول بألف معوضة من اللام يا زيدا لعمري، يا زيدا لعمري. هذا معنى قوله ولام ما استغيث عقبة ألف. وأما قوله ومثله اسم متعجب أريد، أريد بذلك أن متعجب منه مثل المستغاث. يا للدهية يا للماء ولا العشب، هذا تعجب، تعجب هذا يسمى تعجب لنفسه، أحكامه بكسر اللام وغير ذلك مثل المستغاث. وهذا هو الدرس الماضي، وننتقل إلى الدرس الجديد وهو باب الندبة. الندبة بضم النون وسكون الدال هو في اللغة مصدر ندب الميت يندبه، ندبة يعني إذا ناح عليه وعدل خصاله، ناح عليه وعدل خصاله لغته. وهذا أكثر من يتكلم بالنساء لضعفهن من تحمل المصائب، هم الذين يكثرن يقول وازيدا وازيدا وجبل وإلى آخر ما يقولونه، فهذا يكثر في النساء. وأما في الاصطلاح نداء المتفجع عليه، هو نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه، بس ما متوجع عليه متوجع منه. نداء المتفجع عليه الذي يتفجع عليه، نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه. وزيدا تتوجع يعني حل بك ما أهمك من المصائب فتقول وزيدا، فهذا سمى متفجع عليه. وأما المتفجع منه مثل أن تتفجع من بعض أعضائك، وظهره ورأسه وأذنه، هذه كلها تسمى متفجع منه، هذا متفجع عليه وهذا متوجع منه، وكلاهما يشمله هذا. ولذلك قلنا تأييبه هو لغة مصدر ندب يندب ندبتين. وأما في اصطلاح النحاة تعريفه هو نداء المتوجع عليه أو المتفجع منه أو المتوجع منه تفجع عليه أو المتوجع منه، هذا تعريفه شرعا. ثم أحكامه المتصرف الذي يتصرف بها بينه بقوله ماذا؟ ما للمنادى جعل لمندب وما جاء مستغاثا وما نكر لمندب ولا ما أفهم. يقول الناظم رحمه الله تعالى ما أي الحكم الذي ما للمنادى اجعل لمندب، أي الحكم الذي سبق لك في المنادى اجعله للاسم المندوب، يعني اجعله للاسم المندوب وزيد، يعني معناه انه تبني على الضم، واذا كان مثنى تبنيه على الالف، واذا كان مجموعا تبنيه على الواو، وهكذا كما سبق في المنادى. ثم من احكامه ان يكون معرفة، ولذلك قال وما يندب وما نكره لم يندب. الاسم المنكر لا يندب، لماذا؟ لعدم فائدته، لعدم الفائدة، عدم الفائدة، لأن التوجع التفجع على كل أن يكون أن تصور ما تتوجع منه وتتفجع منه. وأما تقول ورجل ورجله هذا لا يفيد، لأنه ليس حاضرا، فلذلك معروفا، ولذلك ينبغي أن يكون معرفة وزيدة ورأسة وظهرة. ويقول وما نكر لن يندب ولا ما أهم. كذلك أيضا الاسم المبهم لا يندب كاسم الإشارة، وهذا ما تقول وهذا، يعني كذلك أيضا الاسم المبهم لأنه لا فائدة فيه لا يندب، إنما يندب الاسم المعرفة على من أو غيره، فهذا هو الشرط فيه. ثم من باب الاستثناء ذكر البيت الذي يليه كأنه يستثني من قوله وما نكر لم يندب ولما أبهم، وما أبهم لم يندب إلا ما استثني بقوله ويندب الموصول بالذي اشتهر فبئر زمزم يلوى من حفر، فبئر زمزم يلوى من حفر. يقول أنه إذا كان مبهما مشهورا بصلة هذا يندب، ويندب الموصول الاسم الموصول بالذي اشتهر، هذا صفة متعلق بالموصول وليس بيندب. ويندب الموصول أي الاسم الموصول كالذي والذي ونحوها بالذي اشتهر الموصول بالمشتهر. ثم مثل ذلك ولكبير زمزم يلوها من حفر، ومن حفر بئر زمزم، لماذا؟ وإن كان مبهما إلا أن صلته جعله كغير مبهم، لأنه يعني مشهور، ما في هناك من حضر في زمزم إلا رجل واحد أو اثنين أو ثلاثة، ما في غيره، ولذلك هذا معروف، هذا لا يسمى مبهما وإن كان مبهما، الموصولات واسم وإشارة كلها مبهمات، ولكن هذا يعتبر كأنه غير مبهم، لماذا؟ لأنه موصول للمشتهر، فلذلك قال ويندب الموصول بالذي اشتهر كبير زمزم يلوى من حفر. كبير زمزم صرفه ولا ما صرفه؟ كبير زمزم ولوى من يلوى من حفر، فهذا يندب بهذا، يعني بصلته لاشتهار بصلته. قال الإعراب ما اسم موصول محضر المبتدع للمنادى جار متعلق بجعل، اجعل في إعراب فاعل وأنت، اجعل لمندوب جار متعلق بجعل أيضا. قال وما نكر لو عطفة ما موصولة على المبتدع، نكر في الأمر يغير الصيغة ونائب فاعل هو، والجملة تفعيل والنائب صلة موصول، والذي نكر لم يندب لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم مضارع وتنفي معناه وتقلب إلى المضي، يندب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جن سكون وآخره، وما لم يندب ونائب فاعل يضمن تقديره هو لم يندب هو، والجملة صلة إيه لم يندب خبر مبتدأ وما مبتدأ، نكر صلته لم يندب جملة محل رفع خبر، ولا ما أبهم ولو عطف لا ما أبهم، فذلك أيضا معطوف على ما نكر، أبهم هو فاعل الألف بالإطلاق والجاء والنائب فاعل هو، الجملة معطوف على نكر أي أيوة ولا الذي أبهم. ثم قوله على صلة على معنى الاستثناء البيت الثاني ويندب الموصول الواتفة يندب في المطالب غير صيغة الموصول نائب الفاعل المرفوع بالذي استعرج متعلق بالموصول وليس بيندب انتبه وليس بيندب إنما بالموصول الموصول مشهور معناه كبير زمزم هذا مشهور قال بالذي استعرج كبير زمزم يليم ومن عبر كقولك الكفار مجر وبئر زمزم على مجر بالكاف والجار من خبر تريم وذلك قائم كبير زمزم يلي فعل مضارع مرفوع تجر عن الناصب الجازم وفاعله هو يلي ومن حفر ومن حفر هذا يعني مفعول في محل نصب محكي لأن مرادنا لفظه على كونه واليا كبير زمزم يلي ومن حفر على كونه واليا ومن حفر فهذا هو إعراب البيتين وخلاصة القول أن هذين البيتين بيّنوا مصنف الناظم رحمه الله تعالى بهما ما يسمى عند النحاة بالندبة قد عرفناه سابقا ثم بيّن حكمه يقول وأعطى حكم المنادى حكم المنادى ومن شرطه أن يكون معرفة لا نكرة فالنكرة لا تندب وأن يكون مشهورا لا مبهما غير مبهم فأما المبهم فلا إلا الموصول بصلة مشتهرة يجوز ندبته فتقول ومن حفر بئر زمزم هذا هو معنى البيتين والشرح يقول الشارح المندوب هذا يعرف لنا المندوب والمتفجع عليه نهو زيدا تتفجع منه تتعلم لما حصل له من الكرب من الكلام من المرض او مات مثلا فهذا يسمى متفجع منه نهو زيدا والمتوجع منه كذلك ايضا يعني هو المتوجع المتفجع عليه والمتوجع منه او المتوجع منه متوجع منه نهو ظهره ورأسه هذا تتوجع اي تظهر وجعك وألمك منه قال ولا يندب الا المعرفه هذه قاعده من الشرط يعني يكون معرفه فلا تندب النكره فلا يقال ورجلا لا لانه نكره ولا المبهم كذلك كاسم الاشاره نحو هذا هذا ولا الموصول موصول كذلك ايضا والذي قام والذي قام لا انما تقول الا ان كان خاليا من ال الا يكون عليه ال هذه واحده واشتهر بالصلة واشتهر بالصلة اشتهر هذه الكلمة المشهور فيها أن تبنى للمبني وقد حكى بعض النحاة اشتهر وهذا هو المشهور على ألسنة الناس الآن اشتهر لكن الأساسي اشتهر هو الصحيح ويجوز أن يقول اشتهر والكتاب هذا لا يشكلها إلا بما تعرفه هناك في المطابخ أو المخابز لغة عمية هذا ما إلا ما اشتهر بالصلة ما اشتهر بالصلة يكون يجوز ندبته كقولهم ومن حفر بئر زمزم وهذا هو حكم أو بيان مسائل الندبة مسائل الندبة بهذين البيتين بينا ولما متبقي مما تبقى من مسائل الندبة ما بينه بقوله ومنتهى المندوب يصير بالالف هذه التي مثلنا بها كلها فيها الف بها وزيده ورأسه وما تكلمنا عن الالف سكتنا عنها لانها ستاتي مفرده وكذلك الهاء استبتاده ستاتي ايضا يقول ومنتهى المندوب يصير بالالف يصير بالالف ها ان شئت تصير بالالف وزيد هذا هو الاصل ويجوز ان تقول وزيدا تاتي بالالف في اخره وزيدا شارنا الى ان اسم المندوب ومنتهى المندوب صله بالالف متلوها اي متلو هذه الالف ان كان مثلها حذف اذا كان اخر الاسم المندوب الفا واردت ان تلحق في الف الندبه ازيل هذه الالف واتي بالف الجديد موسى سريبنا موسى هذا في اخره ألف فإذا كان مندوبا تقولها موسى لكن إن أردت ألف الندبة تزيل ألف موسى وتأتي بألف الندبة ونفس الشيء ألف واحد وموسى أو بهائي وموسى ماذا يعني إذن الألف لا يسمي عين ولا يمكن ولا ولا ولا, ولا يحتاج إلى أن نبدل أن نبدل إحداهما إلى الياء وإلى أخي الله، بل نزيلها ونأتي بآله الندبة ونقول وموسى 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 ومنت ومثله إن كان يعني متلوها متلوها إن كان مثل متلوها أي التي تليه أليف النربة إن كان مثل أليف موسى حذف أليف موسى وهذا تأتي أليف النربة وموسى نفس الشيء. كذاك كذاك تنوين الذي به كمل كذاك أيضا يحذف تنوين الذي به كمل. التنوين أيضا يحذف إذا أردت إلحاق الأليف سيد هذا منصرف ولا غير منصرف، ومحمد منصرف، والظهر منصرف، ورأس منصرف. فإذا أردت يعني أن تلهك به ألف الندباء تهدف التنوين، تقول ماذا يا زيد يا زيد ما في تنوين زيد لا، وكذلك يا محمد يا فلان، وهكذا تأتي بدون تنوين. وكذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمر، من صلة أو غيرها إذا كان صلة إذا كان في الصلة أو غيرها نلت الأمر. التنوين الذي يكون في آخره يهدف في آخر الصلة أو غيرها، أو ومن حفر بئر زمزم بئر زمزم هذا صلته حفر بئر زمزم هذا هو صلته. ففي آخره كان تنوين بئر زمزم ونحذفه عند الحكي ألف الندبة فنقول ومن حفر بئر زمزم. وكذلك أيضا إذا لم يكن صلة كذلك مثله وغلام زيد غلام زيد غلام مضاف وزيد مضاف وزيد منصرف منوث. فإذا أردت أن تلحق الألف تحذف التنوين وتقول وغلام زيدا وغلام زيدا فتأتي بالألف دون التنوين تخفيفا للاستعمال. هذا معنى قوله فذاك التنوين الذي به كمل من صلة مثاله ومن حضر بئر زمزم أو غيرها وغلام زيدا. وإعراب ومنتهى المندوب رواتفا منتهى مبتدا منتهى مضاف المندوب مضاف إليه صله فعل وفاعل ومفعول خبر صله بالألف جار متعلق بصله ومنتهى المندوب صله هذا إعراب طيب. ولو أعربناه من باب الاشتغال يجوز منتهى وصل منتهى المندوب صله فعل وفاعل جملة مستأنفة مفسرة لا محل لها من الإعراب. صله بالألف إن كان متروها مبتدا متروها مضافها مضاف إلى مجرور من هذا الجر من يعصف متروها إن كان إن الأسر وجز كان في الماضي الناقص مع الجر بالشرط إن كان واسمها ضمير مستتر هو مثلها خبرها مثل مضافها مضاف إليه حذف في الماضي مغير الصيغة عرفة المقدرة مع مقدار سواء المسكون كافية ونائب فاعل هو جملة بالأجر والنائب هذا خبر مبتدأ متروها مبتدأ إن كان مثلها حذف أو نقول حذف هذا بمحل جميل بالشرط يحتمل أن يكون أن معربه فعل وفاعل خبر مبتدا هناك متروها حذف وإن كان مثلها جوابه معذوب دل على السابق اللاحق فمتروها حذف. ويحتمل أن نقول متروها مبتدا إن كان مثلها شرط هذا حذف جواب الشرط إن كان مثلها حذف في الماضي مغير الصرف هذا الشرط فعل الشرط مضري زاد مقدرة والجملة والنائب مستند وجملة إن من فعل شرطها وجوابها في محل رفع خبر مبتدا هذا أيضا واضح. قال كذاك يا نفر مقدم كذاك تنوين مبتدا مؤخر تنوين مضاف الذي تنوين الذي اسمه موسم على المضاف إليه به كمل به كمل يعني متعلق بكمل كمل مثلث من كمل 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 والفتح أشهر والكسر ضعيف قليل يعني من صلة جار بيع على كل كائن من صلة أو غيرها معطى مجرور يعني نلت الأمل هذا كمل به نلت الأمل على جوابه نلت فعل ماض فمن فتاة مقدرة نلت نال ينال نلت نال ينال نلت فعل وفاعل الفعل نل أصله نال والتعود من مخاطب على الرفع فاعل نلت الأمل مفعول بأصله والجملة جملة دعائية ترى كمل ابن البيت هذا تمام البيت تمام البيت نلت الامل انا لك الله املك العنه يدعو ابن مالك لمن يعمل او يمتثل امره هذا. طيبا قال الشرح يقول يلحق اخر المنادى المندوب الف الف وهناك تركنا في اول الامر هل المندوب منادى ام لا في خلاف بين النحاة. المشهور انه ليس مندوبا وانما يعطى حكم المندوب ليس مندوبا لان النداء ليس لا ليس نداء لان النداء معناه طلب الاقبال وليس هنا طلب الاقبال انما تعجب او تحزن او تحسر ما الى ذلك ورأسه معناه اتوجع من رأسي وليس مراد ان الرأس يجيبه ويأتيه فلذلك قالوا ليس منادى ليس في نداء وبعض النحاة يقول هو منادى لكن القاعدة على سبيل التجوز وليس حقيقة النداء والحاصل المشهور أنه ليس منادى وإنما هو اسمه الخاص مندوب. قال يلحق آخر المنادى المندوب آلف النحو وزيدا لا تبعد وزيدا لا تبعد تمام النداء ويهذب ما قبلها إن كان ألفا إن كان قبلها ألف يهذب كقولك وموسى فحذف فتحذف ولا فحذف فحذفت أحسن فحذفت تعبان هذا فحذفت فحذف شكل حتى تشكل ما نريد أن تشكل لا نحن نقرأ وندرس النحو ولا نفهم مثل فهمك تعبان هذا يعتقد أن الناس كلهم غفل ولا يدرون ويشكلها يشكلها ويحسب صحفة محرفة ويحملنا أن نقرأ مصحف فحذف الله قال ماذا فحذف ألف موسى مش ألف موسى فحذف ألف موسى وأوتي بالألف بالدلالة على الندبة وأوتي وشكلها وآتي الله على الندبة أو كان تغييرا في آخر صلة أو غيرها آخر الصلة أو غير الصلة نحو ومن حفر قبر زمزم زمزمين هذه التنوين تحذف زمزم ونحو يا غلام زيدا وغلام زيدا وغلام زيدا المفروض من ذي العذاء سبق لنا أن لا تستعمل وفي الندبة المشهور وا وغير وا لجل في السنين إذا كان يعني يلتبس تستعمل وا دائما وإذا أخبار في التباس يجوز أن نستعمل يا أيضا عندك يا ولا وا وغلا يا غلام زيد يجوز ولكن المشهور هو وا هذا هو حكم المندوب ومنتهى المندوب صفه بألف إلى آخر بيتك فضل من المسائل المتعلقة بهذا البحث أيضا البحث عن الشكل يعني الشكل مندوبي وقال والشكل أي الحركة حتما أي وجوبا أو به أي أتبعه مجانسا مجانسا أي ما يجانسه من الحرف إن يكن الفتح بوهم لابسا يعني أن معناه أن إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة آخره يعني فتحة إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة فتحة لحقته دون تغيير لاحقته دون تغيير وزيدا هذا تلحقه دون تغيير فغلام مثلا غلام أحمد نجبناه وقلنا وغلام أحمدا في مثل هذه الحالة تأتي بآليف الندبة دون تغيير لأن ما قبلها فتحة تناسب الآليف فإذا قال والشكل حتما أو لمجالسة إن يكن نفته بهم من لابسة أما إذا كان غير مفتوح بأن كان مضمونا مقصورا لأن كان مقصورا أي غير ذلك وجب فتحه تفتحه وتلحق الألف بعد فتحه إلا إذا وقع في النفس فمثال ذلك غلام زيد وعنه قلنا وغلام زيد عذاب لكن إذا ألحقنا ألف الندبة تكون قبل الألف كسرة والكسرة لا تجانس الألف إذا ماذا فنفتحها يعني نفتحه أن نقول غلام زيدا غلام زيدا. لكن إذا كان هذا شرطه أن لا يوقع في نفسه مثل هذا المثال وغلام زيدا ما يوقع في نفسه. أما إذا أوقع الفتح عليه إلى لبس فيجتنب بل يعطى حرفا مجانسا له. وذلك مثل قولك في قولك غلامه غلامه هذا قبله ضمة غلامه. وكذلك غلامك غلامك. فمثل هذه الحالة لو فتحناه لالتبس بالمذكر. فلذلك قالوا إن في مثل هذه الحالة ماذا قال والشاك لحد من أولي مجانسة أعطيه حرف مجانسة يا غلامه ويا غلام يا غلامه يا غلامه. لأن ما قبله الضم هذه غلامه مضموم. فلو أتينا بالآلف وكسرنا وفتحنا ما قبلها للمجانسة الأليف لالتبس بقولك وغلامها. إذن هذا وأنت تريد غلامه. فبمثل هذه الحالة إنك تأتي بحرف مجانس وهو الواو وغلامه وغلامه وغلامك بالياء. لأننا تأتي بالألف هي ألف المربع لكن قلبت إيش لملاجئ المجانسة قلبناها ياء. فلذلك قال والشكل حتما أوله مجانسا ما يجانسه من الياء والواو إن يكن الفتح إذا كان الفتح بوهم لابسا. وقلنا هناك ما لا يقع في اللبس وهذا كثير ما لا يقع في اللبس غلام زيد وغلام زيداه ما لا يقع في اللبس هذا ما يقع في اللبس. ففي هذه الحالة نفتح غلام زيد كان مكسور. فلما جاء بألف المدبع وجب يعني قلب الفتحة كسرة قبلها فتحة بمجانسة. لكن ذلك القلب إذا أدى إلى التباس بغيره يتجنب بل يؤتى بحرف مجانس لتلك الحركة. إن كانت كسرة هي وغلامك وإن كانت ضمة واو يا غلام وغلامه. فهذا معنى قوله بوهم لابسا. يقول الإعراب والشكل لو أعطيه الشكل مفعول مقدم حتما أي يعني إيلاء حتما والشكل حتما أي وجوبا أو حال كونه واجبا أو به أو به فعل أمرين وفاعله أنت والهو مفعول أول أو به مجانسا مفعول ثاني لأول. إن يكون الفتح هو من لابس إن أنا أفسد وجزم يكون فعل الشرط مع الجزم ملزوم يكون وهي من الأفعال الناقصة. واسمها قوله الفتح مرفوع بوهم متعلق جار متعلق بلابسا لابسا خبر يكون وجواب الشرطي دل على الساكن. يقول إن يكون الفتح بوهم لابسا فالشكل حتما أوله مجانسا وقدر له مثل ما سبق أو نحو ما سبق. هذا معنى هذا البيت. والحاصل اشتمل هذا البيت على مسألة مهمة وهو أنه سبق لنا أن ألف أن آخر المندوب يوصل بألفه. وهذه الألف تكلمنا عنها إن كان الاسم ليس في آخره ألف يلحق دون تغيير وإذا كان في آخره ألف لا بد من نزع الألف الأصلية والإتيان بألف الندبة. ثم بعد ذلك قال هذا فيما إذا كان لا لبس فيه. فأما إذا كان هناك شيء يلتبس فيتجنب ذلك. وإذا كان غير إذا كان فتحا هو حكم هذا الذي ذكرناه. وإذا كان غير فتح بأن كان مكسورا وأن كان يعني مضموما فإن ذلك ماذا عند ذلك نلحقه ونبدله فتحة وغلام زيدا زيد كان مكسور فتحناه لأنه لا لبس فيه. وإذا كان يوقع في اللبس وغلامك وغلامه في مثل هذا يعني نأتي بحرف مجانس لتلك الحركة ولا نستعمل الألف هنا. ويقول الشرح قال إذا كان آخر ما تلحق ألف الندبة فتحة لهكت ألف ندبة من غير تغيير لها فتقول وغلام أحمد لأن أحمد غير منصرف مفتوح فجاءت ألف مباشرة. وإن كان غير ذلك وإن كان مثلا غير أسماء من المنصرفة كمحمد وزيد وعمر مثلا غير ذلك وجب فتحه وغلام زيد. عند ذلك نقول ايش؟ وغلام زيداه نفتح وجوده. الا ان اوقع عليه في نفسه. فمثال ما لا يوقع في نفس قولك بغلام زيد بغلام يا غلام زيد وغلام زيداه وغلام زيداه. وفي زيد وفي زيد في نفسه يعني بدون اضافه. وزيداه هو زيد مبنى او زيد مرفوع ومجرور كذا فنبدل الى الفتح وزيداه لانه لا لبس فيه. ومثال ما يوقع فتحه في نفس وغلامه وغلامك واصله وغلامك بكسكاب وغلامه بضم الهاء لانه مذكر فيجب قلب الف المدبه بعد الكسره ياء وبعد الضمه واوا لانك لو لم تفعل ذلك وعذبت الضمه والكسره وفتحت واتيت بالف المدبه فقلت وغلامك وغلامها لالتبس المندوب المضاف الى ضمير المخاطبه بالمندوب المضاف الى ضمير المخاطب وغلامها. هذا تفهمون منه ماذا؟ غلامها هذه الضمير المؤنثة. وأنت تريد وغلام يعني وغلامك وغلامك فاهم؟ وغلامك وغلامك فالتبس على المخاطب المضاف إلى ياء المتكلم إلى ضمير المخاطب بالمضاف إلى ضمير الغائب غلامه غلامها. وإلى هذا أشار بقوله والشكل حتما إلى آخره أي إذا شكل آخر المندوب بفتح أو ضم أو كسر فأوله مجانسا له من واو أو ياء إن كان الفتح مطيئا في لفظ نحو وغلامه وغلامك. وإن لم يكن الفتح مطيئا في لفظ فافتح آخره وأوله ألف النبة نحو وزيداه هذا ما في لفظ. وكذلك وغلام وغلام زيداه بالإضافة هذه كلها لا لبس فيها فلذلك يفتح ما قبل الألف وتأتي الألف نفسه. وأما إذا كان يعني يقع في لبس فنأتي بألف الندبة ونغيرها حسب مقتضيات التشكيل. إذا كانت كسرة نغير الألف إلى ياء وإذا كانت ضمة نغير الألف إلى واو. هذا هو معنى هذا البيت. أيضا هذه الأمثلة التي سبق لنا كثيرا ما تكلمنا بهاء السكت وليس واجبا وليس واجبا لكن لما مسروا بالكتاب والمفروض أن هذه تنزع لأن مسألة مستقلة ويتوهم الطالب أن هذا الاستعمال هو اللازم دائما. لا وزيداء وظهراء ورأساء هذا هو الأصل الأساسي. وأما الآلف والحاء زائدتان أما الآلف فقد عرفنا حكمها الآن متى تلحق وكيفية إلحاقها عرفنا. بقيت الهاء التي تقدمت في الأمثلة ربما يقول نشيء من أين جاءت فنقول الآن نبين حكم هذه الهاء وما اسمها وكيف حكمها. يقول وواقفا زد هاء سكت إن تريد وإن تشاء فالمد والثلاثة زد. يعني هذه الهاء تسمى هاء سكت للوقف يعني إذا وقفت عادة إن العرب لا تبدأ بساكت ولا تقف على متحرك عيب هذا. ولذلك إنه كثير من يعني في درسنا أو في نحن أنفسنا نقرأه قال مثلا أمثل لكم إذا وقف على المنصوب لحق عبد الألف سكت هذا هذا غلط هذا لغة العربية هذا غلط والشيخ يقرأه بغلطه ويتعلمه الطالب بغلطه. ولذلك لكن هناك نقطة سأبينها لكم. ولذلك نقول إيش إن القاعدة أنه لا يقف على متحرك كما لا يبدأ بساكن هذه قاعدة. فإذا وقف تقف السكون ما تقف على الحركة. فهذا الندبة هذا الندبة إذا أردنا أن نقف نجد يستكفي يعني تكون إيه علامة بالوقف هذا هو السبب. لكن نحن نقول الآن مما يبرر لكن المدرس لا لا يقرأ هذا لحن يكتب على المدرس ولا يكتب على الطالب. والسبب في ذلك أن الطالب إذا سكن لا ندري ما الذي يريده مرفوع ولا مجرور ولا منصوب سكن تسلم. إذا نقول الطالب لا تكسر اقرأ متحرك وقف وهو محظور ولكن أنت معفو عنه لأننا نريد أن نعرف هل أنت تعرفه إعراب الكلمات ولا ما تعرفه سكن تسلم ولا القاعدة. إذا نقول المدرس يدرس ويقرأ على القاعدة لا يقف على متحرك، وأما الطالب يقف على متحرك حتى نعلم ما الذي يريده، ما الذي ما صواب كلامه، هذا هو المدرس. وإلا فالأصل الأساسين يعني لا أبدأ بساكن كما لا أبدأ كما لا أوقف على متحرك، هذه قاعدة. الحاصل أن تقول واقفا أي حال كونك واقفا، زينها آسف على المندوب على الاسم المندوب بعد الألف زينها آسف إن تريد، لكن إن شئت ليس لازم. وزيدا يقف، وزيدا يقف، وإذا وقفت يا زيد وزيد جائز، هذا زائد جائز، لكن لا تقف على متحرك. وزيد لا سكنه، لكن تأتي بألف الندبة أهل مصر. طيب هذه لغة عربية. وزيد بعدها أيضا ها السكت، تسمى ها السكت، هذه أيضا يجوز وزيداه لكنها لا تتحرك. قال إن تريد وإن تشاء فالمد زيد المد فقط على الألف والها لا تتي، إن شئت زيد وإن شئت لا تتي. إن قلت إن شئت قلت وزيداه، وإن شئت قلت وزيداه، يعني تكف بألف الندبة، هذا هو. وهذه الهاء تسمى هاء السكت، وتشكيلها يكون بالتسكين دائما. وما وقع ومن الغلط أن بعض الناس يقرأوا هاء السكت بالحركة، وهذا غلط. هاء السكت لا تكون لا متحرك إلا ساكنة. وأما ما وقع في بعض الأشعار من تحريكها هذا يسمى ضرورة تشعيرية، مثل قول قائل ماذا قال؟ ألا يا عمرو عمراه وعمر من الزبيراه، هذا مثلا يا عمراه الأول الشطر العروض الأول، ألا يا عمرو وعمراه عمراه، هذا ضم الهاء، هذا لضرورة الوزن وليس جائزا مثل هذا في الصلاة، لأن هاي السكت هذه لما تأتي إلا في الوقت، إذا وصلت الكلام ما فيها وصل، إذا وصلت الكلام ما فيها وصل. وزيدا وعمرا ولا تأتي بالها، وإذا وقفت تأتي بالها إن شئت. فالمد والها لا تسع. قال وإعراب البيت وواقفا رواتي واقفا حال منصوب، زيد جاءوا أمر فايل وأنت، هاء مفعول منصوب، هاء مضاف ساكن مضاف، إن تريد إن أرشد تريد تريد المضاف مجزوم به وعلامة سكون آخر، وفاعله ضمير تدل أنت إن تريد. وجواب الشرط دل على السابق، إن تريد فزيدها وسبت واقفا، هذا هو جواب قبض الرب. وإن تشاء رواتي فإن أرشد مجزوم تشاء في المضاف مجزوم بإن وعلامة السكون مقدرة، وعلامة الجزم هذا أصله تشاء على الألف المنقريبة من الهمزة للتخفيف تشاء، وهذه لغة ولا نقول أنه ضرورة. شاء يشاء جاء يجيء لغة عربية، جاء يجيء بدلا من ذلك التكلم العرب بتقول شاء يشاء شاء يشاء، وعلى هذا نقول هذا ليس للضرورة. وإن تشاء فالمد الفور رابطة، المد مفعول مقدم، فالمد لا المد مفعول يعني، فزيد المد مفعول في المعرض تقدره زيد المد، والها مبتدأ لا تزيد، لا ناهية تزيد المضارع المجزوم إلى الناهية، وفاعله أنت، والجملة جملة معطوفة على ما قبلها. خلاصة القول أن هذا البيت بين مصنف رحمه الله تعالى الأمثلة السابقة التي مر علينا دون بيان حكمها، لأن هناك ندبة وهناك ألف الندبة وهناك هاء السكت، هذه الثلاثة كلها لها أحكام، وقد أوضحها فيما مضى من كلامه جزاه الله خيرا. ونحن أيضا لا نقصر في معرفة هذه الأحكام، لأن هذه أمور يعني ضرورية لمعرفة الكتاب والسنة، اللغة العربية فهمها ومعرفتها واستعمالها وتطبيقها، المهم أهم المهم التطبيق، لأن بعض الناس يعرف القواعد النحوية ولكن من التطبيق ينقصه التطبيق، ما يراعي ذلك، وهذا غلط، هذا غلط. كما أننا عندنا هناك في الحديث يعني فيه ما يسمى مصطلح الحديث، فكثير من الذي يقرأ كتب الأحاديث ما له أهمية، يعني ما يهتم بالمصطلحات التي هناك، فيه ألفاظ تحذف وتقرأ ولا تكتب، كثير هذا في مثل هذه الحالة يقولون ولا يبالون بذلك، وهذا أصور. ولماذا وضع مصطلح الحديث؟ لنعمل به، فالتطبيق القواعد الحديثية يعني عند قراءة كتب الحديث بخاري مسلم لازم، وكذلك إذا قواعد النحو ألفية المعرف ما رسول فيها ركعتين يجوز،
ما يجوز،
ما في إلا الفاتحة. طيب إذا من صون اللسان عن التحريف في كلام العرب، ومن هنا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن التطبيق أهم. عود نفسك على أن تعود على أن تطبق القواعد النحوية، يعني إعرابا وبناء وكذلك تصارف اللفظ الصرفية والقواعد اللغوية، هذه ينبغي للطالب أن يعتني بها. وما أخف على أهل العصر ما شاء الله يرغبون في علم الحديث لأنه سهل. تكلم في ابن كيعش اسمه ابن معين وأحمد بن حنبل وفلان، وأنت بس تقلب مهرج بطن الله ما قاله، وليس لك دخل في هذا. ولذلك أما هذه فلا، هذه مرة. لا لا لا، أنا ما أفهم هذا، صدق حدك أكتفي بأجر رومية ولكذا. فهذا مهانة أو إهانة لنفسي أو تضعيف لنفس طالب العلم، لا ينبغي له مثل هذا، بل يكون متمرسا ويعني ومتقنا لعلم النحو وخاصة التطبيق. التطبيق أهم شيء. قال ماذا؟ وطائب وعبديا وعبدا من في النجل يا ذات لا سكون أبدا. هناك سبق لنا وجعل منادا صح إن يضف لي كعبدي عبدي عبدا عبدا عبديا خمس مرات، كعبدي عبدي عبدا عبدا عبديا خمس مرات. قال شيخنا لعبد الباسط كررتك خمس مرات، كررها ليل نهار من مالك تحبك كعبدي عبدي. هناك ابن مالك وزيدنا له سادسا، تذكرونه ما هو؟ الضم تشبيها له بماذا؟ بالمفرد العالم أن كده دي مقصودة تشبيها له، وإلا هو مضاف، يعني هو مضاف يا عم أو تقول يا غلام، يا غلام هذا مراد يا غلامي، فهو منصوب معرب، ولكن استعملته استعمال المبني وهذا السادس، وهذه ما ذكرها ابن مالك. المهم هناك قلنا يا عبدي يا عبدي يا عبدي بإسكان الياء، يا عبدي يا عبدي يا عبدي، هذه كلها لا تدخل في هذا، إنما الكلام في عبدي فقط. ولذلك أدخله هنا قال في الندبة من الذي يسكن الياء هناك، ما كيف يستعمله هنا عند إلحاقها الألف الندبة؟ يقول وقائل، أي يقول معناه وقائل وعبديا، يقول وعبديا وعبدا لغتين وعبدا. من في النداء الياء ذا سكون أبدا، من تكلم بالياء الساكنة هناك من الخمسة، القاعدة هناك أحدها أن تكون الياء ساكنة يا عبدي. ففي هذه الحالة إذا استعملناه مندوبا قلنا وعبدي كيف تلحق الآليفة؟ يقول تقول وعبديا، الحقها إيه؟ الحق الآليفة كما هو كما هي، لأن ساكنة فتفتح ما قبلها فتقول وعبديا، أو تقول وعبدا تعذيب الياء وتلحق الآليفة وتفتح ما قبلها الكسرة فتقول وعبدا. إذن هذه، وأما ما عدا ذلك من اللغات كله يجري على طريقته، ما فيه تغيير، وإنما التغيير في هذه اللغة وهي لغة إثبات الياء ساكنة. ولذلك قال وقائل، وقائل أن يقول وعبديا وعبدي، وقائل وعبديا بإلحاق الآليف بعد الياء الساكنة، وعبدا بإلحاق الآليف بعد الياء الساكنة المحذوفة وفتح ما قبلها. فهذا يعني استعمالان لمن سكن الياء هناك. ومن في النداء الياء ذا سكون أبدا، من في النداء الياء ذا سكون أبدا. يقول الإعراب وقائل الواقفة، قائل خبر مقدم، وعبديا نقول إيه؟ نقول قائل، نقول به قائل أو نقول مقول القول، وعبدا بعض كذلك بهذهاتهم. من هذا إيه؟ فاعل قائل، أن اسم فاعل يعمل عمل فعلي، قائل فاعل إيه؟ قال، أو نقول من مبتدع وقائل خبر مقدم. وعلى لغة الكوفيين الذين لا يرون الاعتماد، فعلى لغتهم على مذهبهم قائل مبتدع، ومن هذا فاعل أغنى عن خبر، هذا أيضا ماشي، لكن مشهور الأول. نقول له قائل خبر مقدم، من مبتدع مؤخر. في النداء جار متعارف بأبدا، في النداء الياء الياء مجرور مقدم بأبدا، لا سكون ذا حل منصوب على نصوص الألف لأنه من أسماء الستة المعتلة المضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالالف وجرها بالياء لا مضاف سكون المضاف اليه ابدا في علم اذن بولي فتاة مقدرة من عند التعذر ابدا وفاعله ضمير مسدد تدير هو والجملة من الفعل والفاعل خبر صلة من يعني معناه ايش من ابدا التقدير من ابدا من ابدا من ابدا الياء من ابدا الياء يعني في النداء لا سكون يقول او قائل وعبدي وعبدا قائل وعبدي وعبدا يبقى على المعرف ازهاري هذا طيب هذا ما شاء الله المحشون يعترضون عليه ولكنهم اوالي المهم طيب هذا خالد الازهاري قال وقائل اسم فاعل من القول مرفوع على انه خبر مقدم طيب خبر مقدم هذا مذهب لجمهور المصريين وعلى ومتعلق محذوفا وقائل وعبديا وقائل وعبديا هذا يعني مفعول قائل على إرادة اللفظ نعم نقول القول يعني وعبديا معطوف على وعبديا بإسقاط العاطفة ومن فتلميم موصول اسمي في موضع رفع مبتدأ مؤخر من في النداء متعلق بأبدا وليا بالقصر الضرورة مفعول مقدم بأبدا بأبدا وذا بمعنى صاحب منصوب على حال من الياء وسكون مضاف إليه وجملة أبدا صلة من وعائدها فاعل أبدا هو استتر فيه وتقدير البيت والذي أبدا في النداء الياء ساكنة قائل في الندبة وعبديا وعبدا قائل في الندبة وقائل وعبديا وعبدا محذوف مفعوله محذوف طيب هذا هذا التقدير طيب لماذا وقائل في النجبة هذه الصلة محذوفة لا تقدرها لأن قائل هذا ربما يذهب إلى الباب النداء ونحن نتكلم في النجبة إذن وقائل في النجبة وعبديا وعبدا من في النجبة في سكون لا سكون من عبدا طيب هذه هذا ما شاء الله كفانا يعني كثيرا من الأموال ازهاري قال ماذا وفي متأخرون أيضا محي الدين هذا محمد محي الدين أعربه لكنه يعني تيمم ما هو مثل الأزهاري هذا المهم طيب كلهم حاولوا وكلهم قربوا لنا قال وقائد العبد والإعراب شيء والشرع إذا نجب المضاف إلى المتكلم على لغة من سكن الياء قيل فيه وعبديا بفتح ياء وإلحاق ألف النبة أو يا عبدا بحذف الياء وإلحاق ألف النبة وحذف الياء إيش وإلحاق ألف النبة قال وإلحاق ألف النبة وإذا نجب على لغة من يحذف الياء أو يستغني بالكثرة بكثرة أو يستغني بالكسرة أو يقلب الياء ألفا والكسرة فتحة ويحذف الألف ويستغني بالفتحة أو يقلبها ألفا ويلقيها قيل وعبدا ليس إلا ليس إلا وجه واحد وعبدا يعني سبق لنا أن النداء ما أضيف إلى الياء إلى المتكلم هي خمس لغات فمن خمس اللغات أخذنا واحدة وهي لغة إبقاء الياء ساكنة ففي هذه اللغة عند النجبة ماذا نفعل إن الحكى علي في النجبة نستعمل استعماله إما نلحقها الياء ونأتي بالآلف ونفتح الياء فنقول عبد الياء أو نقول نهذف الياء ونقلب الكسرة فتحة ونأتي بالآلف وعبد الياء وأما البقية الأربعة القائل وعبدية وعبد وعبدي وعبدية وعبد 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 هؤلاء كلهم ليس لهم إلا وجه واحد وهو قولك يا وعبدا لغة واحد في الأربعة أما في الأولى وهي إثبات الياء فإن فيها لغتين هذا خلاصة ما تضمنه هذا البيت يقول هنا ليس إلا فالحاصل أنه إنما يجوز الوجهان يعني وعبد يا وعبدا على لغة من سكن الياء فقط كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى طيب فإذا عرفنا من هذا الباب المهم وهو ما يسمى اسمه ايش النجبة بضم النون ليس نجبة ولا نجبة يتبع بدون النون. وما معناه؟ ها نداء المتفجع عليه او المتوجع منه. واحكامه ماذا؟ ماذا قلنا اولا؟ يسأل ما للمنادى جاء لمندوب، هذا بين ان حكمه حكم النداء، حكم النداء. وثم قال شرطه ان يكون معرفة، فلا ينجب النكرة للعلي بفائدة، وكذلك ألا يكون مبهما، فلا ينجب المبهم كاسم الإشارة والأسماء الموصولة إلا إذا كان خاليا من أن ومشتهرا بالصلة. ومثاله ومن حضر بئر زمزم. فبعد ذلك انتقلنا إلى مسألة التي تلي وهي أيوة، تكلمنا عن أليف الندبة. أليف الندبة يبقى تلحق اسم المندوب ويلحق بها على ما هو عليه، وفتح ما قبله من تعالى المندوبي سلو بالألف المندوب وزيدا تقول. لكن إذا كان مقصورا اسما مقصورا كموسى وفتى، فتى ما ينادي لأنه ذكرى. طيب كموسى ماذا نقول؟ نحذف الألف الأصلية وبدلها نأتي بالألف ونقول وموسى وموسى، أو نقول بالهام وموسى. طيب وبعد ذلك تكلمنا عن ماذا؟ ومنتعليه كذلك التنوين الذي بيكون كذلك التنوين نفس الشيء وحذف وولامة يعني زيداء زيدين على كان منون وحذف. فذلك أيضا من المسائل أن بعد حذف بعد يعني الحق الأليف إذا كان يعني مفتوحا الأخير إذا كان مفتوحا تلحق الأليف بدون تغيير، مثل وغلام أحمد وغلام أحمد، لأن أحمد غير منصرف مفتوح، فلا نتكلف إلا نأتي بالألف فقط. وأما إذا كان مكسورا أو غلام وغلام زيد أو مضموما وزيد مثلا، فمن هذه الحالة ماذا نفعل؟ إن الحق الأليف نغير إيش؟ نفتح ما قبل الألف وزيدا، وكذلك وغلام زيدا نفتحه إلا إذا أوقع في نفسه، فعند ذلك يتجنب بل يؤتى بشكل مجانس، يعني الألف تجعله على مجانستها. ومثاله وغلامك وغلامه، هذا لو سلكنا مسلك الأول لالتبس بغيره، فلذلك نقول في هذه الحالة الكسرة نشبعها ونجعل الألف إيان وغلامك، وكذلك أيضا الضمة نجعلها غلامه أو بالهيئة غلامه يكفي هذا. وماذا؟ ثم تكلم عن هاي السكت التي تزاد في آخر في آخر النجمة وعند الوقت عند إرادته، إن شئت تزيدها وإن شئت لا تزيدها، إن شئت تزيدها وإن شئت لا تزيدها. ثم تكلم عن المنادى عن المندوب المضاف إلى المتفرد، وقد سبق لنا في باب الندب في باب النداء أن له كم؟ 5 أحكام على ما قاله الناقد و6 أحكام على ما زلناه. طيب ففي تلك الحالة قال من تلك اللغة كلها تكون على طريقة واحدة وزيد وعبدة، بس إلا باللغة الأولى وهي باللغة الواحدة وهي الإثبات الساكنة. ففي هذه الحالة فيها لغتان، إما أن نلحق الألف على الياء ونفتح الكسرة وعبد ياء، أو نلحق نهذف الألف ياء ونلحق الألف ونفتح ما قبلها وعبد. هذا نهاية مسألة. ثم من المسائل المتعلقة نقف إذا أحببت نزيد إلا نقف. طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا من خشيتك ما تعول بيننا من المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بأهلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، وجعلوا عارفنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.